موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم:
حاجتنا القصوى والضرورية إلى حياة روحية للعلمانيين،
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس، الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. هذا هو الموضوع الذي يجب أن نتكلم فيه دون أن نفقد صلتنا بالمنهج النسكي الذي استلمناه من أباء قديسين عظام أسسوا لنا مدرسة الصلاة الأرثوذكسية. حياة الأرثوذكسية للعلمانيين على ما أذكر، التواريخ أصلها مش واضحة عندي 100%، على ما أذكر أن كتاب حياة الصلاة، الكتاب الطبعة الأولى اللي صدرت في السويان كإما كانت 55 أو 56، وأغلب الظن 55. وبعدين أنا كان معايا نسخة في 57، وكنت في قسم المينا، فشفى أبونا مينا من واحد فقال لي بالحرف الواحد، قال لي: يا ابن ده بتقرا الكتاب ده؟ قلت له: قال لي: ده أعظم عمل، أعظم عمل عمل أبونا متى المسكين، إنه أعاد تنظيم الحياة الروحية عندنا. شوف ده كان 57، فقال لي: كتاب عظيم جدا، احنا عايزين حاجة زي كده للعلمانيين. شوف، أنا طبعا 57 لسه في أول 58 فتحت الموضوع تاني، قال لي: يا ابني الحياة الأرثوذكسية اللي عندنا حياة نسكية للمتوحدين والرهبان. بقول لي: لما تسمع في السنكسار يقول لك: كلما تحقق من دول العالم ذهب مش عارف الى وادي عربه وتراها بصدير ام بلطونيوس. قال لي: طب الناس اللي عايشه في العالم دي اللي بتشتغل وبتتجوز دي نعلمها الحياه الارثوذكسيه ازاي؟ قلت له: قدسك قول لي. قال لي: لا دي شغلتك انت. شغلتي انا 57 58 بقى بطريرك، والسؤال معلق عندي. وبعدين طبعا بعد ما بقى بطرك الحديث الطويل اللي كان بيحصل في الكنيسة مريمينا قل قوي قوي قوي. لكن في زيارة لأبونا متى المسكين بقول: عايزين كتاب عن الحياة الروحية الأرثوذكسية للعلمانيين. قال لي: أنا ما أعرفش أكتبه بهذا التعبير، لأن إحنا تربينا في المدرسة النسكية. وبعدين قلت له: أبونا مين مدح كتاب حياة الصلاة؟ قال لي: كويس، أنا أول مرة أسمع الكلام ده. قلت له: ما هو أصل ساعات عندنا في ناس يعني يحبوا يقعوا بين الناس، لا هو كان بيمدحك على كتاب حياة الصلاة، مدحك على حاجات كتير، على حاجات كتيرة. والحقيقة قال لي: كويس. قال لي: بس أصل الحياة الأرثوذكسية بقى، اتفتح بقى الموضوع. حياة الأرثوذكسية للعلمانيين عايزة ثلاث حاجات، ودي جهدوك انتوا اللي في العالم، ملناش دعوة احنا بيها الرهبان. قال لي: لدرجة ان انا منعت الاباء في الدير انهم يسمعوا اعترافات الاخوه الالمانيين اللي بيجوا يزوروا الدير، يجوا الدير ياخدوا نصائح وارشاد وتعليم روحي، انا ما عنديش مانع، لكن اعترافه تلمذه لا، لان احنا لينا منهج خاص في الحياه الروحيه، مش خاص بالالمانيين. طيب اتسمونا الكنيسه في العصر الرسولي ما كانش كنيسة الربان والمانين، كانت كنيسة للشعب كله. قال لي: صحيح. قال لي: أنا كتاب بالفرنساوي ترجمه كتب واحد اسمه لويس بويه، عن تاريخ الحياة الروحية في الكنيسة الجامعة. قال لي هو اتكلم ناحية تاريخية ولكن ما ذكرش النواحي التطبيقية. وعيد قال لي طيب أبونا مين علمك إيه؟ قلت له أبونا مين علمني أربع حاجات أقولهم لك. قال لي أولا صلاة الأجبية مش للعلمانيين، دي ترتيب الرهبان. قال لي لكن الإبصاليات اليومية دي خاصة باسم رب يسوع المسيح، فيبقى نمر اتنين الإبصاليات دي بتاعتك. وقال لي تلاتة الصلاة اليومية للعلماني ماش قانون، العلماني معلش القوانين. وقال لي شيء غريب جدا، قال لي لما دخلت بيه البراموس قال لي احنا الرهبان الاخوة اللي كان بيخدموا في المجمع، الاخوة المبتدئين في الرهبانة وبعض الرهبان المبتدئين، طب واحنا الرهبان مناش لشغل المشغل، فمنشغلين بايه؟ بالقانون. فقال لي أول ما انشغلت بالقانون قعدت أفكر قول يا رب يسوع المسيح أرشدني لطريق الكمال زي ما يعني أرشدت الأنبا أنطونيوس الكبير. وقال لي فات وقت ما عرفت إن الصلاة مش كلام كتير بيتقال. وين قلت له اتعلمت حاجة مهمة جدا من ابونا مينا، ودي انا نفسي اكتبها وما كتبتهاش ومستني لما ادرسها كويس، لكن هقولها لك. كنا بنتكلم على صلاة الكنيسة، على رب ارحم رب ارحم رب ارحم، وانا بصراحة كنت متضايق من التكرار. فقال لي فابونا مينا متوحد، قال لي ايه؟ قال لي يا ابني الكلام والنطق عند الإنسان فيه ثلاث مستويات. المستوى الأول اللي هو المستوى اليومي اللي هو بنقوله كده بالكسل وبعدم الاهتمام، ازيك يا فلان الله يسلمك، ازاي صحتك مش عارف ايه لاخر الكلام، قال ده كلام. المستوى الثاني مستوى انك انت بترى اخوك وترى جارك وترى النازل في الكنيسة وأنت متأصل في محبة المسيح، فبتسأل نيابة عن المسيح وبتتكلم بمحبة المسيح، فده مستوى بيعبر عن العلاقة الموجودة مش الكلام السطحي اللي بيتقال فيه العلاقات اليومية العادية. قال لي المستوى الثالث اللي هو احنا بنقول كلام اللي احنا فاهمين راح درسينه وبيقولوا في اللي عندنا في الصعيد فك مجالس، يعني كلام بيتقال كده وخلاص. قال لي الصلاة في الكنيسة هي في المستوى الثاني، ان في علاقة موجودة متأصلة في شخص الرب يسوع المسيح رأس الكنيسة، فكل كلمة بتتقال بتبقى تعبير عن هذه العلاقة. فهمت يا ابني؟ بتقوله فهمت. قال لي خلاص انت بقى كعلماني خلي كل صلاتك وكلامك مبني على هذه القاعدة الإلهية الأبدية التي لا يمكن أن تتزعزع. لك شعب بالممارسات النسكية إلا إذا كنت عايز تتراب، ده موضوع تاني. أنا هي كنت عايز تتراب وأقول لي يا ربنا تنفعكش، روح كليريكية وبعد كليريكية بقى نشوف. روحت كليريكية وبعدين قال لي نشوف 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 وما شفتش أنا شفتش ربنا. فلا باجي على المستوى الثاني اللي بتكلم عليه. ها ابونا مينا ابونا مت سمع الكلام وقال لي ده شيء عظيم جدا. قلت له احنا في القداس الالهي لما بنقول الله العظيم الابدي بنتكلم عن الله الكائن في الكنيسه اللي هدم الموت واللي ارسل الابن الوحيد، وكل كلام ده بيكون كلام على ما هو كائن وما هو موجود، مش كلام طالع من دماغنا وطالع من فكرنا. قال لي لا كلام طالع من الدماغ ومن الفكر، ده الكلام اليوم العادي اللي احنا بنقوله بدون اكتراث وبدون وعي، وبنقوله عشان خاطر يعني نمشي العلاقات اليومية. لكن غلط جدا الصلاة تبقى بهذا الشكل. قلت له في حاجة واحدة علمهاني وعايشة معايا وكانت صعبة جدا جدا صعبة. قلت له أصعب شيء تعلمته وبحاول يعني أوصل للكمال فيه وما وصلتلوش لسه. أنا اوعى تنطق كلمة أو تفكر في موضوع إلا عقلك وقلبك ملتصق بالمسيح. قال لي حتى وانت في شغلك، حتى وانت راكب الأتوبيس، قال لي حتى وانت مع الناس، حتى وانت متجوز مكان بتكلم مع أولادك، العقل الملتصق بالمسيح يتكلم بطريقة تانية غير العقل البعيد عن المسيح. والمسيح لا يكون معاك ابني ويدي لك فهم ومعونة، لأن أنا مش عايز أقول لك إزاي، لأن إزاي إيه الدخلية في ما في منع بالنسك، وأنا مش عايزك تبقى ناسك، عايزك تبقى علماني متزوج عايش في العالم، كنت طبعا أتجوز ساعتها، وتبقى ليك تربية أرثوذكسية مسيحية حقيقية في العالم. هو بطل كنت أروح من وقت للتاني يعني يطمن عليا ويسأل عليا، ذاك يا ابني زي أولادك بتربي أولادك إزاي، شو بقى كلام. قلت له علمته الأبان الذي ورجم الصليب وأداب الحضور في الكنيسة. أداب الحضور في الكنيسة دي خدتها من أبونا مين، إزاي الكنيسة الثالوث موجود، وإزاي إحنا لما بنخش الكنيسة بنقول السلام للكنيسة بيت الملائكة، ده تعليم خدته في الأول خالص، لأن الكنيسة بيت الملائكة وفيها الرب يسوع والقديسة مريم. ودي جت الحياة في 7 و4 في مديحة ماكسيموس المديوس، السلام مش عارف لمين والسلام لمين والسلام لمين، وذكر الآباء الكبار يعني. فهو الآن كده متململ كده، السلام لأبو مقار، السلام لمكاريوس، السلام للأم بشوق، السلام بصلي كده. قال لي يا ابني الكلام ده مش عاجبك بعد من المديحة خلص؟ قلت له لا يعني، بس يعني ايه ده؟ قال لي دول موجودين في الكنيسة يا ابني معاك، احنا بنسلم على الاباء القديسين الموجودين معنا في الكنيسه، دول مجمع الاباء، واحنا داخلين عندهم ضيوف، احنا لسه ما دخلناش كرسي الاحياء وشريم السماويه، احنا ضيوف عندهم بنسلم عليهم. مش عاجبك الكلام ده؟ قلت له لا عجبني، بس انا ما كنتش واخد بالي. قال لي الله، ما احنا لما تقول السلام لك يا مريم في الشراط اللي بتقال في التسبيح السنويه، احنا بنسلم على الام النور في كل في صلاه باكر وفي الزكسروجيات، ما احنا بنسلم لان الكنيسه مليانه قديسين، ده بيت القديسين ومجمع الاباء هنا في الكنيسه. وفي مره قال لي ازيك يا ابن حبيبي، قلت له الله يسلمك. قال لي رحت الدير، كنت واقف على ايقونه ماكسيموس المديوس كانت على الناحيه البحري في كنيسه مرمينا، قلت له لسه ما رحتش. قال لي ليه؟ قلت له لما تيجي الاجازه. قال لي وانت ما انتش في الدير دلوقتي؟ قلت له دير مرمين. قال لي بس انت بدير مرمين ودير البراموس ودير السوريان وبريه شهيد، لانك واقف مع ماكسيموس المديوس على شمالك والرب يسوع المسيح على يمينك. فازاي نستعيد الوعي الارثوذكسي اللي اندفن في الممارسات؟ ليه بقى؟ لان في خلال الصراع بقى، صراع بقى طويل ممتد لسنوات، يعني ده موضوع ما تعلمتوش سنه واثنين وثلاثه واربعه، لا ده ماشي ماشي لحد النهارده، لحد لحظه بكلمك فيها. ازاي تبدا فعل او قول او عمل وانت في وعي داخلي، مش ضروري يكون بالكلام، بالوعي بانك في شركه مع المسيح وان المسيح يعمل معك. مثلا في يوشيت المسافرين لك اشترك في العمل مع عبيدك، ونحن ايضا ايام غربتنا التي في العالم حفظها بغير مضره ولا عاصم ولا قلق ولا انقضاء، لان المسيح مشترك معنا في العمل. فدي النقطه الاساسيه اللي كانت بتشغل بالي وقلب الحقيقه من الاسبوع اللي فات وانا بستعيد ذكرياتي مع ابونا مينا. في يوم من الايام بوري لك ازاي الامور، التعليم كان بيجي ما كانش تعليم ومنهج، واجي لك على الرؤيه العقليه في دقيقه. قال لي الساعه كام؟ توزع 11:30 كان الصبح يعني، اللي فاضل نص ساعة، فنص ساعة على إيه أتسمونه، قال لي على صلب الرب يسوع لساعة 12 يعني، لساعة 6 في الليل، فاضل نص ساعة أتصلب أنا وإنت على الصليب مع الرب يسوع المسيح عشان نكون من لباس الإسكين بصحيح، مستعد يا ابني؟ وضحك وابتسم كعبت وسابني وطلع الألاف فوق. فأنا قعدت في الكنيسة، كنت منظف الكنيسة، منظف الدكة كان. وبعدين الساعة 12 نزل هو، نزل هو، وبعدين ابتدى يقول قطع الساعة 6، بس ما كناش ما كنا صلينا قداس الصبح وصلينا المزامير. قال قطع الساعة 6، وبعدين قال لي، قال لي أقول لك كلمتين ينفعوك، مستعد؟ قلت له ربنا يرحمني. لما يقول لي دايما مستعد قل له ربنا يرحمني، لأن ما معرفش هيقول لي يعني. قال لي من شيخ دير البراموس استلمنا إن إحنا في الساعة 12 سواء صلينا مزامير أو صلناش مزامير بنقول العبارة التالية: وحدني يا رب بصليبك لأن صليبك وعاد محبتك الأبدية، وحدني يا رب بصليبك لأن صليبك وعاد محبتك الأبدية، لكي أصلب معك فأقوم معك وأعيش في شركة أبدية معك. عرفت الكلام يا ابني؟ قلت له عرفت، بس على ما أحط في التنفيذ يعني. قال لي لا، رب يسوع المسيح يساعدك. وبعدين فاتت أيام وأنا كنت في الكليريكية في سنة تانية، وقلت له إيه الرؤية القلبية؟ كنا خدنا درس من المتنيح الأنبا يونس، وكان نفس الدرس من المتنيح الأنبا غرغوريوس، كان دكتور بطل. الرؤية القلبية اللي هي بنسميها احنا في العربي تورية، والتورية كلمة عربية إبطية سريانية يونانية من كلمة ثيورية، والترجمة الدقيقة بتاعتها الحقيقة كلمة تأمل. والتأمل مش شطحات فكرية، لا أبدا، التأمل هو إدراك علاقة بين حاجتين، إدراك علاقة بين حاجتين. يعني لما تشوف مثلا واقف عند النيل أو عند بحيرة والشمس طلع والنور الشمس طلع على المية وانعكس، فبتقول البحيرة صارت مثل المرآة، ده تأمل. تأمل في ذاك العلاقة إن المية في الصفاء بتاعها والبحيرة أصبح زي المرآة، تأمل. تأمل بيخليك تحس بجمال الطبيعة، وبيسموه أحيانا الهزيز، بمعنى أنك أنت في جمال الطبيعة بيولد عندك التمجيد والشكر والتسبيح لله على جمال الخليقة. لكن الرؤية العقلية الرؤية القلبية، وإحنا ما عندناش تمييز بين العقل والقلب في القبط بالذات يعني، لأن يعني حضرتكم لو تقروا إنجيل مرقس أصحاح 7:21 رأيك النص بالضبط، وأحد أقوال الرب يسوع المسيح للمجد بيقول للتلاميذ: لما من الداخل من قلوب الناس، شوف من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. يعني في الفكر طالع من القلب، والقلب هنا مش العضو اللي بيضخ الدم، من الحياة الداخلية اللي فيها العواطف، فيها الاهتمامات، فيها الالتزام، فيها المسؤولية، فيها الخيال، فيها الرغبات دي كلها، وفيها الإرادة طبعا، بتخلق اللي احنا بنسميه بالقبطي هيت القلب. قلب ده يعني في العبراني يقول لك لف، في العربي لب، هي نفس الكلمة، لب الشيء يعني جوهر الشيء، تمسك الرغيف العيش وتطلع القلب اللي يقول لك لباب العيش، اللي هو العيش الطري اللذيذ اللي في قلب العيش من جوه، غير القشرة اللي من بره. فاللب ده هو حياتك الداخلية من جوه، بكل ما فيها من حاجات حلوة من حاجات وحشة. فمن القلب أيضا تخرج أفكار صالحة، هو الشكر والتسبيح والتمجيد والهزيز، ودي كلها بتيجي تحت كلمة التوري. هنا طبعا هرجع للكلام اللي قلته في الأول، أنا ممكن أقرأ الكتاب المقدس كقراءة عادية زي ما أقرأ الأهرام أو مصر اليوم أو الدستور الأصلي، أقرأ كلام، ممكن أقرأ الكتاب المقدس بوعي وضع الروح القدس في قلبي بيجي نتيجة الصلاة. في ثلاث حاجات مهمة إخوة في الروح القلبية ناخد بالنا منها. الحاجة الأولى إن ده مش برنامج أنا بطبعه على نفسي، يمكن أبتدي بفكر متكاسل غير مهتم فيحركني الروح القدس في قلبي بطريقة غير محسوسة، لأن الروح في تواضعه لا يقهر الإرادة الإنسانية، يغري الإنسان بالأمور المقدسة ولا يستعبد الإنسان ويقهره، يتودد لي. والأباء يقولون كده، كما أنت تعطش إلى الله فالله أيضا يعطش إليك، دي عند الشيخ الروحاني وعند إسحاق السرياني. فالله يعطش لينا ويتودد لينا بكلمة، بفكرة، بترتيلة، بأيقونة، بلحن. تلاقي نفسك كده افتكرته مرة وانت قاعد بتسوق، طالع السوق تشتري، نازل من على السلم رايح تزور صديق، فجأة كده افتكرت حاجة حلوة قوي تخليك تصلي، تخليك تشكر وتمجد الله. دي روح قلبية، حطها روح القدس في قلبك، وقد شبه وقد تقودك إلى معرفة أمور لم تفكر فيها، وقد تقودك إلى حس قلبي، حس الحس اللي هو الفهم الروحي اللي بيسبق الكلمات ويسبق تكوين اللفظ والفكر في القلب. يعني زي ايه بالظبط؟ تشبيه مع الفارق طبعا. بتشوف أيقونة مثلا حلوة جميلة جدا، وجه الرب يسوع، فتلاقي نفسك حبيت شكل الأيقونة، حبيتها بشكل وأثارت فيك شعور غريب جدا بالجمال، وتقعد تفكر يا ترى ممكن أشتريها وأقتنيها ولا لا. ده الحس، حس روحي. فالحس الروحي هو درجة الاقتراب من الله، لأن الله فيك. وهنا هنا التحذير الخطير اللي لازم يتقال يا إخوة، إحنا لنبدأ علاقة مع الله من نقطة الانفصال. الانفصال دي مشكلة موجودة في الوعي الإنساني، موجودة عندي وعندك وعند كل الناس. إن كنت مثلا نزلت الشغل الساعة 8، من 8 ل 12 عندي أوراق وعندي تليفونات وعندي رئيس العمل بيكلمني وعندي أمور عاوز أخلصها، فدماغي مليان قول مثلا بمئة فكرة. على الساعة 12 أكون فرهط خلاص، طلعت في الروح، وأحس كده أن أنا يعني تغربت عن الله. لا أبدا، فيش تغرب عن الله، حس الروح بيرجع للإنسان لأن الله موجود فيه. المسيح فيكم رجاء المجد، كلام رسول بولس. فالوعي في الدرجة الأولى اللي هي في الممارسة، ما الوعي ده أصله درجات. في الدرجة الأولى أو في المستوى الأولاني، إن أنا عملت كذا تليفون، بصيت في الورق بتاع الشغل بتاعي، رديت على كذا زبون، طلعت زيارة لموقع العمل، عملت مشوار مش عارف لفين، رحت فين، فدماغي مليان. بعدين فجأة الشغل كله خلص، ولقيت نفسي مثلا عندي نص ساعة فاضي فيها، ما عنديش شغل كتير. فالوعي بقى يحس بالفراغ، لأن جزء من الوعي انتقل إلى ما هو خارج الحياة الإنسانية. الروح القدس بيرجعني إلى الداخل، إلى الداخل لكي تبدأ من القلب في الداخل الرؤية الروحية، ربما بكلمة، ربما بنص من الإنجيل، ربما بشعور بالشوق إلى الله، ربما برغبة في الصمت، ربما في جمال شيء. يعني كنت ماشي مرة في الجبل، ولقينا طيور مهاجرة من اسكندرية داخلة على مصر. فأبونا في المون الماري يقول للمزمور، بيقول يا ليت لي أجنحة مثل الحمام. فقال لي هو الإنسان لما يشوف شيء في الحياة اليومية ويحرك فيه طلب الأمور الروحية، ده التورية أو الثيورية في المستوى الأول. الإنسان بيشوف شيء فيتحرك قلبه، بس حركة القلب دي في أساس أبدي موجود في الكيان من جوه، مش مصطنع. ما في خدعة بيعملها العقل علينا، ان انا مثلا اشتري سيارة مثلا، يعني فاقعد فاصل مع صاحب الاجنس واتكلم معاه، يقول لي لا دي كده ودي احسن ودي اقل ودي فيها كده، يعني واخش بقى في متاهات، يا ترى عندي فلوس قد ايه ادفع له مقدم، قد ايه يا ترى اقدر ادفع تمن السيارة كلها ولا لا. ففي التلفيف الفكر الإنساني بيتغرب الإنسان عن ذاته، لكن الرغبة في اقتناء السيارة موجودة في القلب. فمجرد ما تشوف السيارة اللي كنت عاوز تشتريها في جريدة أو في السيرة أو في الشارع، تلاقي الرغبة اللي فيك تحركت. ليه؟ لأن في رغبة موجودة في القلب من جوه. فالحقيقة الأبدية اللي فيا وفيك اللي حطها المسيح يسوع رب المجد بالمعودية بالميرون. وأنا جاي سؤال، إيه الفرق بين عمل روح القدس في المعودية وعمله في الميرون؟ كويس، هذه خدعة عقلية نتيجة إن إحنا بنتكلم على حاجتين، سر المسير المعودية وسر الميرون. زي ما بتكلم على محطتين، محطة سيدي جابر ومحطة العصافرة مثلا يعني في اسكندرية، أو محطة مصر في باب الحديد ومحطة طنطا. يعني الاثنين الوعي بيقسم لأنه بينتقل من مكان لمكان، لكن الأسرار مش موضوعين منفصلين بينتقل منهم الإنسان من مكان لمكان. في المعمودية باخد التبني من الروح القدس، باخد غسل الخطايا، وباخد الملكوت، وطبعا العقل يقول لك الله. ثم دي بيديها الثالوث الحقيقه، مش بس المسيح او المجد، لا بيديها الثالوث. طب وبتاخد الميرون ليه؟ الميرون في الطقس القبطي بالذات، الطقس الارثوذكسي، هو المسح، تمسح مع المسيح لكي تكون مسيحيا، ده معنى التثبيت. احنا خايفين نقول ان سر المسحه من الفعل اليوناني القبطي خريو، جاء منها كلمة خريستوس، لأن كلمة المسيح ده مش اسم، ده لقب وظيفة، وأنتم مسحاء عند كروس الأورشليمي وعند العلامة أوريجينوس، نحن نصير مسيحيين بالمسح. فتبقى عملية تثبيت بمعنى إيه؟ بمعنى أصبحنا شركاء المسيح في مسحته. وقبل كده يعني لا قبل كده كنت مسيحي برضو. لما خدت المعموديه برضه بيت مسيحي، بس عباره عن ايه؟ عباره عن مش اضافه، عباره عن اكمال الشركه، بحيث ان انا لا ينقصني شيء من المسيح، اخذ المسيح كله. طيب وهيبقى في سؤال بعد كده، الله طب وهكمل تتناول ليه؟ بتناول ليه؟ ان بعد المعموديه خدت التبني وخدت مغفره الخطايا وخدت الحياه الابديه ومراس الملكوت وخدت مسحه المسيح مسحت بالروح القدس وبيت مسيحي، بدخل الوليمة السماوية لكي يأكل الطعام الروحي، الطعام الخبز النازل من عند الأب. روح لازم، ليه؟ ده كمال الشركة. يعني هنا بقى عبارة عن ايه؟ بدل ما أقسم لثلاث محطات، محطة سيدي جابر ومحطة سيدي بشر ومحطة محطة مصر ومحطة العصفرة ومحطة مش عارف فين، لا، مفيش تقسيم ومفيش مراحل انتقال من حتة لحتة، لا، ده في واحد بيتاخد وبيتحط في الوليمة السماوية فيتمتع بكل ما هو موجود على الوليمة السماوية، بكل الأنواع الموجودة على الميدة، من التبني لغفران الخطايا للاغتسال للاعتراف بالإيمان للشركة في الملكوت للأكل من طعام الخلود تعبير نفس الأنطاكي للفرح مع الملائكة ومع القديسين، ويلبسوك لبس أبيض ويحطوا لك إكليل، بتحط إكليل على الرؤوس لأنك دخلت مع طغمة الشهداء والمعترفين وكللت بالمجد والكرامة، ده موجود في طقس التعميد عندنا وأهمل بس في العصر الحديث بطلنا نحط الأكليل، معرفش ليه، دي موضوع صارعت فيه مع المتنيح وما خدتش الحق ولا باطل، لازم اللبس الابيض وتحط الاكليل لان ده داخل ملك، ده الولد بنت المتعمده داخل ملك، والاب والام عارفين ان ده بعد تعاملوا مع ملك ان هم كمان صاروا ملوك، فالحكايه متلخبطه عندنا، فعاوزين واحد يجي يكتب لنا حياه صلاه ارثوذكسيه للعلمانيين يرجع لينا الوعي الروحي اللي ضاع مننا كده، يعني بالتعبير بل سبهلله، حياه سبهلله. فالرؤية القلبية التورية، التورية مش برنامج، التورية حس روحي مبني على الحقيقة اللي موجودة في قلبي، والتورية مش محطات بتنقل من محطة لمحطة، التورية هي انفتاح العقل. ادي لك مثلا تلمزايا عمواس، واحد اسمه كليوباس والتاني محطش اسمه، فعرفنا انه ده لقى اتكسف يحط اسم، لان في الكلام الرب يسوع قال ايها الغبيان والبطيئة القلوب فلك احط اسم ليه من ضمن الاغبياء، بلاش حط اسمي، خلينا نحط اسم كليوباس او كليوباس، يعني مش هيكتب انجيل. في الاثنين هم قاعدين وابتدى يكلمهم بقى من الانبياء ومن المزامير، وبعدين يقول لك هم قاعدين بيتكلموا، فلما مسك الخبز وكسر فانفتحت عينهما وعرفاه، وقال ده احنا كان قلبنا مولع نار هو بيتكلم معانا. ولعت القلب دي عند الاباء نتيجه لمسه الروح القدس، ان الكلمه تعطى ويبقى جايه من الرب يسوع المسيح نفسه، فالقلب يولع. وهنا في موقفين في التاريخ الكنسي من اغرب ما يكون، شاب الغني سمع كلام المسيح يسوع رب المجد من بقه في مضى حزينا، طرس الكبير سمعها يمكن من أغنسطس أو من إبدياكون أو من كان الكنيسة بقرأ الإنجيل، إن أردت أن تكون كاملا فذهب بيع كل ما لك وتعالى اتبعني، فلمس الروح القدس فاشتعل قلبه بالمحبة الإلهية. وكلنا إخوة بناخد هذه النار، بس الوعي عندنا غير مفتوح، كسلان نايم أو مشتت. كان أبونا مين يقول لي يا ابني لما تيجي تمسك الكتاب المقدس أو تقرأ حاجة لأباء الكنيسة لازم تقول أيها الملك السمائي، وتضيف على صلاة الكنيسة يا رب افتح قلبي لكي أرى سر حضورك فيا. يا رب افتح قلبي لكي أرى سر حضورك فيا. قال لي لأن الوعي الإنساني يا ابني ده زي الـ الشارع، تمشي على العربيات وتمشي عربية نقل وتمشي عربية كرو، ولا يمكن يمشي يمكن عربية كرو فيها حمار ولا فيها حصان ويمشي ويفضل اللي في بطن من جوه اللي هو الوساخة يعني اللي بتطلع من الحيوانات يعني. فهل الوعي الإنساني كده؟ هل الإنسان ينظف نفسه والروح القدس مستعد أن يأتي ليطهر قلب الإنسان؟ هو تفضل وحل فينا وطهرنا، وقالك من كلام، وهنا نطلب التطهير في القدسات وفي الصلوات، لأن دي عمل روح القدس في انفتاح الوعي. وعيك انفتح، قلبك ينور. وهنا بنقول في الخمسين نور يا جبل الزيتون، يعني مش جبل الزيتون بينور، ده انت اللي بتنور عشان تستضيء بنور القيامة. قوم يا بني النور وسبح رب القوات، انزع يا رب من عقولنا نوم الغفلة. عبادي الاستنارة اللي تطلب في صلاة الكنيسة ليه؟ عشان نقدر نعرف ازاي نقف امامك بدون غفلة وبدون تشتت فكر، لان الحقيقة الابدية موجودة قدامك لا تغيب ولا تختفي، إنما الغشاوة جاية مننا وجاية مش بالصراع بالعصبي، لا، جاية بالهدوء وبالتواضع وبطلب الرحمة الإلهية وطلب الاعتراف بالضعف. ها في شيء موجود قدامك، مد إيدك وكل. أنت مش عاوز مد إيدك لأن إيدك اتعلمت إنها تتمد على حاجة تانية، على التلفزيون، على الجرايد، على السيلفون، على الانترنت، على مش عارف على ايه. كويس، دي امور خاصة بالحياة اليومية، خليها ما تشيلهاش. انما لما تيجي اعملها بوعي انك في حضور الهي غير منقطع، حضور الهي غير منقطع، لا ينقطع. اذا حصل انقطاع فهو من عندك، زي ما يحصل عندنا هنا، تيجي عاصفة رعدية تروح شال الأسلاك والكهرباء والدنيا تتلخبط. الانقطاع حصل من الشركة، لكن أنا مستعد، لكن عند الله ما فيش انقطاع، لا يوجد انقطاع في النعمة الإلهية. تظل النعمة الإلهية تتدفق في قلب الإنسان حتى وهو في أعماق الخطيئة. ليه؟ موده هيرجع إزاي يعني؟ وإحنا بنخطئ إذا ظننا أننا نعود إلى الله بقوة الإرادة، لا، ده بتيجي كده خبطات من الله من فوق، وتيجي إيحاءات ويجي إلهام ويجي توبيخ ويجي فرح إلهي ويجي كده صوت هادي رقيق من جوه، أنت عملت كده ليه؟ ارجع للرب يسوع المسيح. لأن الوعي غاب، هو الرجوع ورجوع الوعي، الكيان موجود غير منقطع، إنما الوعي الإنساني هو المشتت اللي ضايع في اتجاهات وده أسرع الحياة الروحية كلها. عاوزين واحد يحط لنا كتاب عن الحياة الروحية للعلمانيين، ضروري. أصبح الضرورة تنقذ الكنيسة كما أنقذها كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية من الفوضى، وجمع الحياة الروحية تجميع كبير، ودي ما عملهاش الرهبان، دي عمل واحد ألماني عايش، طبيب، محاسب، مزارع، ترزي، صيدلي، محامي، دكتور، يعني واحد بيشتغل. حتى لو كان سواء نقل، كان في واحد سواء نقل عنده عربية نقل بيشتغل عليه، كان بيجي نفس مرمين، وأبونا أمينة كان يحبه جدا، فيش داعي ذكر الأسماء، فكان يحبه جدا وكان يعني يعامله معاملة غير عادية. في مرة بقول له عم فلان ده قدسك، يعني مرة جاء الكنيسة وكان القداس خلص، ما عرفش هو يعني عارف ازاي انه كان موجود، فتح الشباك من فوق ونادالي، قال لي يا ابني اطلع فوق انا عايزك. فطلعت فوق، قال لي فلان عندك تحت وكله، قال حاضر. عندك قربان؟ قلت له عنده قربان. قال لي قربانه حاضر. وبعدين مره سالته بقول له يعني ايه سبب اهتمامك بعم فلان؟ قال لي ده يا ابني عايش حياه الرهبنه في العالم. قال لي ده بيعول 7 اخوات. ابوه توفى بيعول امه واخواته، وجوز 3 من اخواته، ولسه فاضل 4 بنات عنده في البيت بيعول. يطلع يشتغل على عربيه النقل بتاعته اللي سابها له ابوه. ده من قديسي الكنيسه، لما يجي عندك تكلمه باحترام ومحبه وتبوس ايده. اه حاضر. لما جيت ابوس ايده مرضيش. قال لي ابونا مين قال لك كده؟ قلت له. قال لي ابونا مين راجل طيب، انا انسان يعني بلم القرشين بتوعي على قدي، والرب يسوع المسيح بيبعت لي رزقي كل يوم بيوم على قدي. وبعدين بعد ما مشي قال لي شوف ده الفلوس اللي بتجيله بيدي التلت للكنيسة والتلتين للأسرة. وقال لأبو يمينة، قال له لو أنا اتأخرت وما اديتش حق الفقير رزقي يقل. فاستغربت جدا. قال له ده لا بيصلي المزامير، ده أبو يمينة لا بيصلي المزامير، لكن هو بيسوق حافظ التسبيحة والإبصاليات، قلت تسبيح الإبصاليات، وما عندوش غير صلاة واحدة. هو بيسوق من بلد لبلد، من مدرية لمدرية، ما عندوش كده ريسون كده ريسون كده ريسون سوق. والله انا بصيت كده طالع هو يعني تسمونه كده ريسون دي بس تكفي؟ اللي ياه ده عايش في نار نهر الرحمه الالهيه الذي لا ينقطع. ينقطع عندك انت لانك مشغول بفكرك، لما لا ينقطع من الثالوث القدوس، لان احنا بنقول بن اجيات رياس اليسوني ماس يا رسول القدوس ارحمنا، لان دي النهر الرحمه الالهيه المتدفق بالصلاح بالمحبه وبالتجديد وبالطهاره. ف يا رب ارحم دي عنده كل حاجه في حياته. وحتى لما جاء مره واديته سندوتش فول وطعميه، لما دخلنا على صوم كبير صوم ميلاد كل سنه طيبين، فقلت له يا عم فلان خد نصيبك. قال لي متشكر تخيرك يا رب ارحم. الله يرحمني ويرحمك. شوف وقع في الكنيسة اكل وبس لأخوناته مشي. احنا مش عايزين فكر يا اخوة، احنا عايزين محبة نارية تلد الفكر. محبة نارية تلد الفكر، في الفكر يتكون عندنا نتيجة الرؤية العقلية، من القلب تخرج أفكار. الروح القدس يلمس قلبك فتلاقي عبارة صغيرة، يعني أنا عايش بصلاة يسوع. لما الأمور تأزم وما عنديش جهد أقرأ ولا أقدر أعمل أي حاجة، ما عندي غير صلاة يسوع. رب يسوع المسيح ارحمني أنا عبدك، رب يسوع المسيح ارحمني. وفي الساعة 12 عندي دي صلاة الظهر دي عندي ليا الساعة 6، صلب يسوع وحدني بصليبك، اخي اصلب معك واقوم معك. دي مش افكار تيجي تنساب، لا ده القلب يشوف والفكر يجي. يشوف بالمعنى الروحي تتولد في داخل القلب المحبة الإلهية. أم أرجو أن أنا أكون أجبت على السؤال الأخ، وأرجو أن أكون يعني وفقت في الشرح، لأن الحقيقة الأفكار تتوارد مع ذكريات بتزدحم في عقلي بشكل غريب جدا. والأيام دي أنا ما أعرفش عندي كده شعور غريب جدا كما لو كنت في كنيسة مريم النص القديم، ما أعرف سببه إيه. بقول يعني يا رب ارحم، يا ترى ايه اللي يحصل؟ أهو يا أم كرولوس، من المواضع العالية التي أنت فيها، صلي لكنيستنا وصلي لمصر وصلي لآباء الأسقف كلهم حتى اللي بيشتمني. لأن مرة قال لي أنا حصل فرصة بيك لركية واحد تتمنش تشتيمة جامدة أوي يعني، وسألت قال لي سألت ليه؟ قلت له، قال لي كلام بطال، قال طب ما تعيدوش مش عاوز اسمعه، لكن انت زعلت ليه؟ تحصل من المسيح؟ تقول لا، المسيح قالوا عليه سامير وبي شيطان احسن منه؟ تقول لا، اللي ابن الشتيمة دي لما تتشتم اعرف انك انت ملتصق بالمسيح وليك مجد ابدي لا يمكن ان يناله لسان انسان. فنسيت مجدك الابدي وحطيت مجدك الابدي على بق الناس. قلت له الله يسامحك، حللني. قال لي حللني وحلك. المسيح حللنا اخوه ويحللكم، مش مني انا يعني، من الرب يسوع احسن. بعد يقول لي ده بيدعي ملك الكهنوت، يعني فكنا المسيح الان من ربطات الخطيه بقوته الالهيه، يقطع ربطات الخطايا وجعلنا احرارا ممجدين في ملكوت السماوي له المجد الدائم لابد امين. في النقاط الأربعة اللي كانت محور حديث طويل الحقيقة، وأنا هختصر الكلام لأن بعد كده صوت هيضيع. النقطة الأولى، ودي أنا يعني بقولها بدون تردد لأن أنا كتبتها بعد ما اتقالت وبعد ما اتسمعت وبعد ما الواحد يعني فكر فيها على المال. احنا بنبدأ بسقوط آدم، بينما الكتاب المقدس نفسه يبدأ بالخلق، في البدء خلق الله السماوات والأرض، والأناجيل تبدأ بميلاد الرب يسوع بتجسده الإلهي. السقوط جاء بعد الخلق. فالنقطة الأولى، الانحراف الأول الخطير جداً هو أننا جعلنا الخطية هي مقدمة ومفتاح لكل المواضيع الخاصة بالعقيدة. ده انحراف خطير جدا، خطية خطية خطية. النعمة تتفهم على أساس الخطية، الصلب على أساس الإنسان أخطأ، التجسد لأن الإنسان أخطأ، وبالتالي انحرف الوعي عن إدراك الصلاح الإلهي والرحمة الإلهية السابقة على خلق العالم والسابقة على خلق الإنسان نفسه، واللي هي السبب الأصلي والأساسي في مجيء الإبن الكلمة وافتقاده للطبيعة الإنسانية. ده انحراف كبير وده لازم يتصلح. الانحراف الثاني هو إن إحنا لم نحاول أن نكتشف العلاقة بين مكونات الليتورجية، يعني ما بين الكلام اللي بنسمعه في عشية وباكر وفي القراءات الكنسية وبين الأفخارستية. فأصبح عندنا نوع من الفصام، فصام بالمعنى الطبي يعني شيزوفرينيا، ما بين الكلمة، كلمة الكتاب المقدس، وبين الصلاة بالذات سر الشكر. طبعا لما بنميز بين الكلمة والسر فالتمييز من أجل الإيضاح، لكن الواقع الروحي الصحيح هما واحد. تعبير الكلمة تعبر عن ما هو عقلي ومدرك، والسر يعبر عن ما هو واقع ويعلو على الإدراك، ما هو أعظم من الكلمات ويعلو على الإدراك. والكلمة تسبق السر لأنها تمهد العقل للقبول الاستراء الكنسية كلها الحقيقة. عشان كده أنت عندك مثلا في جميع الخدمات الكنسية تقرأ الفصول الخاصة سواء كانت نبوات أو فصول من البولس أو من الإبراكسيس أو من الإنجيل كتمهيد للنعمة التي أعطيت والتي تستعلن في الخدمة الإلهية. النقطة الثالثة ودي نقطة شائكة جدا إن إحنا محتاجين لاستبعاد الكلمات العربية القرآنية الأصل لأنها وفدت علينا من مصدر لا يعبر هذا المصدر عن جوهر الإنجيل وهو الشركة واتحاد اللاهوت بالناسوت. يعني من الأباء الشيوخ الكبار ودي لغة أنا ما سمعتهاش في عصر المتريح الأنبا شنو ده يقول لي أبونا مينا أبونا متى قال نفس الكلام يعني أبونا فيلمون المهاري أقول لي خليك واحد مع المسيح خلي قلبك واحد مع المسيح موحد بالنعم لأنك مشتت بالخطيئة موحد ففي الكلمات الكلمة واحد وحدانية واحد ليها معنى تاني في الإسلام مناش دعوة بيه ما خصنيش إنما ليها معنى تاني في الإنجيل لكيكون الجميع واحدا كما نحن واحد وأنا دهشت فيه اتهام موجه ليا من الأنبا بشوي على إن إحنا أقانيم زي أقانيم الثالوث يعني ما أعرفش هو كان نقصد إيه بالظبط هو كتب بس سطر واحد عشان يعني يعمل فرقعة في يخوف الناس الصغيرين. في هنا الكلمات القرآنية دي تستبعد اللي يعني كلمة نعمة شوف كلمة نعمة موجودة في القرآن لكن هي عبارة عن إنعام شخص بيدي حاجة زيادة معروف سواء كلمة معروف لكن في المسيحية المسيحية ما بتقولش نعمة بالمعنى القرآني المسيحية بتقول نعمة بالمعنى الإنجيلي وهو الشركة في الحياة الإلهية اللي بتيجي في البركة الرسولية حمد الله الأب ونعمة الابن الوحيد وعشان التأكيد انها شركة لأن في محبة من الله الأب فيها نعمة وشركة الروح القدس وفي الوسط ونعمة الابن الوحيد طبعا دي بتبين لك ان المحبة والنعمة والشركة هي استعلامات الثالوث في حياة الانسان فدي مش معروف يعني الله ما ادناش حاجة زي ده خارج عن كيانه يعني الرحمة الإلهية هي عمل الله فينا أنا يعني أنا يعني لما أرحمك آخر حد للرحمة في الإسلام إني ما حسبكش و يعني ما خلكش تدفع الغرامة اللي عليك أو أطبق الشريعة عليك رحمة اللي احنا بنشوفها هيقول لك عفو آسي عفو فعفى عنه لما الرحمة في المسيحية مش عفو الرحمة في المسيحية هي إعادة الإنسان إلى الله الابن الضال في ده المثل العظيم جدا عن الرحمة الإلهية ده ما يتقالش في الإسلام على فكرة لأن في الإسلام في اتجاه تاني فتنقية المصطلحات اللغوية اللي احنا بنتكلم فيها يعني كلمة اختلاف في الإسلام تساوي الردة اختلاف المسيحية تساوي التمايز احنا خدنا حديث طويل الحقيقة في المصطلحات العربية وبعدين كان في مشروع الحقيقة ان احنا نحط معجم للكلمات اليونانية القبطية العربية المستخدمة في الكنيسة ونشيل الكلمات القرآنية اللي موجودة عندنا لأنها لا تعبر عن اللاهوت حقيقي. ده موضوع ضخم وكبير، وممكن كل واحد مننا بيبدأ يعني بكلمة أو كلمتين يعني، مشروع مش ممكن واحد كفرد يعمله بنفسه يعني. والنقطة الرابعة والأخيرة، إن إحنا فصلنا بين الصفات الإلهية وبين الحياة الإلهية. يعني بمنتهى الصراحة، عقيدة الثالوث عندنا لا وجود لها، دي كلمة قيلت بمنتهى المرارة الحقيقة. يقول لي الوجود العقل الحياة، اللي هو التعليم اللي كان بيقوله أم بشنودة، واللي كان بيقوله أم غريغوريوس أحيانا يعني، وتنازل عنه في السنوات الأخيرة يعني. وإن الأقانيم صفات جوهرية مش أشخاص. فقال لي أبونا مات، قال لي الكلام ده يهد مصير الإنسان الأبدي، لأن إحنا في الأبدية لن نخلد كصفات، لأن الصفة تفتقر إلى حرية الاختيار. الصفة ما عندهاش إرادة، الصفة ما عندهاش محبة، الصفة هي إعلان صحيح، إنما إعلان يقف عند الإعلان وما فيش عطاء. ده يمكن كان أخطر كلام اتقال، وكلام أنا بقوله في إيجاز شديد، لأن الموضوع لازم يتفتح على الآخر حقيقة. عشان كده أنا بكتب، بعت الفصل الأول والثاني للإخوة في الكريبتولوجي على موجز تعليم الآباء عن الثالوث، وحاطط كده من المصادر اليونانية والقبطية والعربية القديمة والحديثة. بعت فصلين الحقيقة، الفصل الأول الفصل الثاني اللي بعته من حوالي يومين عن التوحيد والصلاة. فاحنا لسه يعني استعادة عقيدة الثالوث دي مشكلة كبيرة. طبعا أنا فرحت المكتب الكنوز في الثالوث بتاع الدكتور جورج عوض، وكتاب حوار عن الثالوث اللي ترجمه جوزيف، والمقرد للأروسيين. يعني احنا لسه بنجمع الأساسات، الأسمنت المسلح بتاعنا في اللاهوت العقيدي، اللي هو المقالات اللي كتبته لسه على ما نستعيد كتابات القديس كيرلس وهيلاري أسقف بواتييه، عندنا لسه سكة طويلة. طبعا ضياع عقيدة الثالوث ضاعت، عقيدة الثالوث ضاعت بكل تأكيد. احنا موحدين بالمعنى الإسلامي، وليد بالمعنى الإسلامي، ده احنا موحدين أقل من المسلمين يعني. ده أبونا مات قالش كده، أنا بقول ده من عندي. أبونا مات قال ضياع عقيدة الثالوث، وقال في ضياع عقيدة الثالوث قال ثلاث حاجات. قال الحاجة الأولى إن الثالوث حركة محبة في الله، ولذلك أنا تشجعت وكتبت الكلام وقلته، إن الثالوث حركة دي ديناميكية، فيها الديناميزم القوة، وفيها التودد للإنسان، وفيها استعلان أبوة الله. والحاجة التانية إن الثالوث كحركة محبة، مش واحد بيوريك نفسه يعني كده ويسيبك، لا، ده بيوريك نفسه ويعطي لك الوسيلة لكي تشترك فيه. والنقطة الثالثة إن دي شركة أبدية لا تقبل الضياع أو الانهزام أو أنها تمحى، تأخذها للمجد أو تأخذها للدينون تعطى. فقال لي أبونا مات قال نفس الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي بالحرف تقريبا يعني على ما أذكر. كنت زودت حاجة من عندي، فدي من أجل الإيضاح ليس من أجل إضافة فكرة. بيقول لي إن الإنسان يأخذ، زي المثل، واحد بياخد الوزن ودفنه، واحد خد الوزن وتاجر، فقال لي اللي تاجر اللي ربح خد ثلاث أضعاف، خد الضعف. اللي خد الضعف هنا مش معناها إن فيه مكافأة أعلى من المكافأة، لا، كبر، نما بدرجة استعداده للنمو ودرجة عطشه إلى الله، لأنه تقبل هذا العطش الإلهي ونام فيه. فاحنا كل ما بنفكر في الثالوث كأقانيم كل ما احنا بنبقى أقانيم، لأن دور الخطية هو أن يمحو الجانب الشخصي اللي فيك، يحولك إلى شيء مش شخص. شيء التشيع ده أحد نتائج الخطية. فالثالوث بيخليك تبقى إنسان، وإنسان شخص قنوم. ما بنقول أنت قنوم يقول لك إزاي ده فلان ده كفر، ما كبرناش. معنى لكي يكون جميع واحدا كما نحن واحد بالتأكيد نكون قنيم، لكن مش زي الأب وابن روح القدس تماما، يعني لما فيه تشبه وفيه مثال. ربنا في المون المهاري زمان قال لي الإنجيل تعليم والشخص واحد. تعليم المسيح ينطبق على المسيح تماما، بل يتفوق شخص المسيح على التعليم اللي قاله. لأن يعني كل من تتبص للمسيح تلاقي فيه حاجات ما تقالتش في الأناجيل، أو اتقالت كده يعني همزات بتعبير أبونا فيليمون، يعني زي الهمزة، لكن هناك ما هو أعلى من هذا. قال لي أنا والأب واحد، قال لي دي كلمة اتقالت، قال لي عشان خاطر نوصل للعمق بتاعها خدت من الكنيسة صراع مع الأريوزية، وخدت في مجمع نيقي. وانا استغربت انه كان عارف تاريخ كنسي كويس الحقيقة، استغربت ما كانش بيقرا كتب، اكيد حد علمه. لكن عشان انت تبقى مع الاب والابن واحد، شوف بقى الكلام، وده القصد من تعليم المسيح، دي تاخد حياتك كلها. فالكلام والقدوة والعطية المثلث اللي بيكون المسيحية. نفس الكلام قال ابونا متى المسكين بعدها بسنين لما تعرفت بيه. فاحنا هنا النقاط الاربعة اللي قلتهم دول، النقطة الاخيرة دي هي لب الموضوع كله. انت ما عندكش تعليم عن الثالوث، الله ده لسه المطران دمياط بيقول لك المسيح دفع تعمل الخطايا، خطايا البشر. طب ده أقنوم مساوي للآب من نفس الجوهر، يعني ما يخص الآب يخص الابن. فإن كان الخطيئة تمن، فالتمن لازم يدفع للمسيح تماما يعني، ويدفع للروح القدس أيضا. ما فيش ثالوث، في كلام كده عن الثالوث زي يعني الريم اللي لما تقعد تغلي اللحمة تلاقي كده ريم كده أبيض كده رمادي على الوش كده، ما بيتاكلش، بتشال ويترمي. ده هو عبارة عن الدم المتجمد في اللحم على فكرة. احنا بناخد اللي على الوش كده، كلام على الوش كده. الرهبان العواجيز اللي كنت أعرفهم من الشيوخ يقول لك ده كلامه وشاشي يعني من الوش كده من فوق، والشاشي دي ما تسمعهاش النهاردة في الأديورة. يا اقول لك مريم مالكش دعوه بفلان ده كلامه وشاشي، يعني وشاشي يعني ايه؟ هل اللي بياخد الكلام كده على الوش ما فيهش العمق، فيهش الدسم الحقيقي. فادي الموضوع كله هو اخوه كده يعني ما فيهش فصال. نرجع للثالوث حركه حياه، نرجع للثالوث كأقانيم، نتنازل عن التشيع اللي ضربته الخطية فينا، اللي بتخلي الوعي منقسم مشتت مجزأ وبيطمس البصيرة. الخطية أكبر ضربة ضرب بها الإنسان. يعني أنا عندي كلام أكتر من كده عاوز أقوله، لكن اللي أنا قلته كفاية. أن في حاجات أوحش من كده، أوحش من كده بكتير. يعني حتة صغيرة على لما فتحنا الدسوات القديمة، وانت فاكر ابونا الخيل إبراهيم مرة صلى قداس كان مستعجل وصلى قداس، أيام بقول له يعني قلت له أنت كنت مستعجل ليه؟ قال لي أصلا عندي مشكلة في الكنيسة عاوز أروح. لكن شوف يا ابني، الرب يسوع المسيح في الكنيسة مش لأن أنا، مش أنا اللي بجيبه، هو اللي بيجيبني. والقداس ده عبارة عن الباب اللي احنا بنفتحه عشان نخش جوه في سر الأسرار. لا بصلاة الكاهن، مقدرش تقول الكلام ده النهاردة، لا بصلاة الكاهن ولا بالطول ولا بالقصر ولا بالسرعة، ده بعطاء الرب يسوع. عاطي، كلمة أبونا بخيل، عاطي إلى الأبد. فاحنا بنمد ايدينا وناخد. اوعى ما تقول الكلام ده النهارده، يقول لك ازاي ومش ممكن جسد الرب ودمه يكون موجود من غير ما يكون في خبز وخمر ومذبح وكاهن مشرطا. الكلام يختلف كل تقسيم. صحيح، ايوه صحيح، بس ده التجهيز اللي انت بتعمله، لكن مش هو ده اللي بيجيب المسيح. المسيح موجود، ده انت بس بتحط الحاجات دي عشان خاطر انت تخش في السر، مش لانك انت اللي بتعمل السر. هذا الفرق كبير بين وعي، وعي ان انا بعمل السر وانا بنزل المسيح، لا بتنزله ولا بتجيبه ولا ليك سلطان عليه، ده هو اللي ليه سلطان عليك. انت بسلطانك وحدك حول هزاين القداس غرغوري، هذا سلطان المسيح. يا الذي بارك في ذلك الزمان انا نائدا بارك. احنا في نقله في الوعي، اختلفت تماما عن الوعي المعاصر عندنا ان الكائن ده كل شيء وهو ده في ايده مفاتيح ملكوت السماوات. لا، ده هو على راي ابونا مخيل ابراهيم يقول لي هو اعطانا مفاتيح ملكوت صحيح عشان نفتح الباب وندخل الناس، بس عشان نفتح الباب، مش لان واقف على الباب امنع واحد ولا ما دخلش واحد. لا ابدا، واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات مش معناه انك انت تفتح وتقفل على مزاجك، لا، لان ملكوت الله يعطى للكل. يعني ده قال لي ده احنا لخبطنا يا ابني، واللخبطه هتزيد في ايامكم كما لو كان يتنبأ. ايه ما ده يعني قالها لي انبا كرولوس، يا ابني اكتب كتاب عن الكهنوت، لان الاباء الكهنه خدوا مكان المسيح. انا استغربت جدا، اترك الكنيسة بقول الكلام ده في الايام الاخيره، الايام الاخيره قبل ما تنيح. فالوعي يا اخوه، عاوزين نهضة للوعي الكنسي، ودي مش شغلتي انا، شغلتنا كلنا. والرب يسوع المسيح اترافع علينا ويرحمنا. فسلام ومحبه، ونلتقي يوم الجمعه ان شاء الله.